أن يفتي بعض الصحابة باجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه أن ذلك وقع. أما فائدتها في ما بعد الصحابة بعد ما في النبي صلى الله عليه وسلم لا ثمرة في ذلك، لأنه إن أفتوا بالصواب فيقرون عليه، وإن أفتوا بخطأ فلا يقرون عليه. ومن الأدلة على ذلك حديث العفيف، فإن ذلك ابن الذي كان عفيفا على رجل، أبو الذي كان عفيفا على رجل آخر، قال فسألت فقالوا على ابن الرجل، فابتديت منه بما في شاة وليدة، وكان حكم الله فيه أن على ابنهما الإخوان جلد مئة. فحصل الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرهم على ذلك، بل بين وجه الصواب فيه. وحصل اجتهاد من بعض الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في ماذا؟ في حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة، فإنه حكم فيهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات. وكذلك أيضا عمرو بن العاص لما صلى لأصحابه وهو جنب، حديث فيه يعني نزاع بين العلماء، فقال: ماذا بارك الله فيكم؟ قال: تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. الحديث وقع كثيرة فيها أن بعض الصحابة أفتى واجتهد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من صواب أقر عليه، وما كان من خطأ رد على قائله. فإذا هذه المسألة مفروغ منها، ويجوز التعبد باجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لا ثمرة تحتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بحث لما كان حاصلا في زمنه عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم: للغائب والحاضر بإذن، يعني للغائب الذي كما في قصة العفيف، وللحاضر كما في قصة سعد بن معاذ بإذنه، يعني بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل للغائب، قال بعضهم: بل لا يجوز الاجتهاد إلا للغائب. لماذا؟ لأن الحاضر ما يجتهد بين حاضر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا بارك الله فيكم؟ قالوا: أن يكون هو، يعني يجوز أيضا أن يكون هو يعني عليه الصلاة والسلام متعبدا به فيما لا وحي فيه. هذه مسألة يبوب لها: هل يجوز الاجتهاد على النبي صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا وحي فيه؟ الصحيح أنه يجوز له أن يجتهد فيما لا وحي، فأن يجتهد، والله سبحانه وتعالى هو الذي أذن له بذلك. فما كان من صواب أقر عليه، وما كان من خطأ ماذا؟ نبه عليه عليه الصلاة والسلام. فإنه قد اجتهد فقبل أيمان أولئك القوم، فعاتبه الله سبحانه وتعالى بقوله: عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. في ماذا؟ في إذنه لبعض الناس في التخلف، وكذلك أيضا في قبول أيمانهم، وكذلك أيضا هذا بارك الله فيكم في قصة أسارة بدر. هذه وقائع تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد. وإذا كان هناك يعني شيء نبه عليه عليه الصلاة والسلام، كما أيضا في قصة العباس، فقال: إلا يغفر، قال: إلا يغفر، فإنهم قنعوا بيوتهم. وكذلك في إلا الدين، ماذا بارك الله فيكم؟ لما أفتى ذلك الذي قاتل بأنه يكون من أهل الجنة، نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فبين له أن هذا يعني ما له شرط أن لا يكون مدينا، فقال: إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وأن يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه. أما الوحي فماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ما وحي إليه من ربه، والله سبحانه وتعالى أذن له في الاجتهاد. ولذلك يقولون إخوان السنة على قسمين: توفيقية وتوقيفية. التوقيفية التي هي بالوحي، والتوفيقية التي ينشئ الحكم فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويقر عليه يوفق للصواب فيه. طيب قال وقيل لا الصواب الأول. قال لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا أصحاب الشافعي. قال وأكثر المتكلمين أنكر ذلك، ولكن الصواب أنه لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام، ويجوز وما لا حصلت وقائع اجتهد فيها وكما تقدم. والصحيح بلى لقصة أسارة بدر وغيرها. نعم القصص التي ذكرها بعضها. والحق في قول واحد. الآن يا إخوان المسائل المختلف فيها إما أن تكون فيما يسمونه في مسائل الأصول، وإما أن تكون في مسائل الفروع. مسائل الأصول يعني المسائل الاعتقادية المتعلقة بالعقائد، بوجود الله وبعثة الرسل بالنبوات وما أشبه ذلك من الأمور العقادية العلمية، وإما أن تكون في الأمور الفقهية الفرعية التي يسمونها الفرعية. فاختلف العلماء هل كل مجتهد مصيب، هل كل مجتهد مصيب. فمنهم من قال أما في الفروع فكل مجتهد مصيب والحق متعدد، وأما في الأصول ماذا فالمجتهد واحد المصيب واحد وما عداه مصدر. وقال بعضهم ماذا الحق متعدد في الأصول والفروع، من اجتهد إثم عليه فيها. وقال بعضهم الحق واحد في الأصول والفروع، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي جاء به النص الصحيح الصريح، أنه أن الحق واحد، وأن الذي خلف الحق أن وراء الحق ليس الحق وإنما هو ضلال. فمثلا بعض الذين يقولون الحق متعدد يقولون إذا قال شخص جائز هذا الأمر جائز، وقال آخر عن اجتهاد هذا الأمر محرم، قالوا هذا حق وهذا حق، هذا حق وهذا حق، ويكون حكمه في دين الله أنه حلال حرام. هذا كلام ليس صحيح، لا يدل عليه العقل ولا يسنده الدليل الشرعي. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله ماذا؟ إذا حكم اجتهد فحكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر واحد على اجتهاده، وأما خطأه لا يتابع عليه، لا يتابع على خطئه، وهو يعني ماذا معذور في خطئه لأنه بذل اجتهاده في هذه المسألة. قال والحق في قول واحد، والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور، معذور يعني مفعول عنه إثم هذا الذي أخطأ فيه، السلام عليكم، ومأجور على اجتهاده ومأجور على اجتهاده. وقوله ولا قاطع يعني في الأدلة التي فيها يعني فيها مساغ الاجتهاد، ليست فيها إجماعا متيقن وليس فيها دليل صريح صحيح، فهذا المجتهد فيه معذور ومأجور. أما إذا قال شخص أنا الآن اجتهد وأقول الصلوات ليست واجبة وإنما هي مستحبة، هذا الاجتهاد منه مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول، لأنه مخالف للنص، ومخالف للنصوص المتكاثرة الصريحة الصحيحة، ومخالف لإجماع الأمة. ولذلك قال المصنف ولا قاطع، والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب، هذا القول يعني بعيد عن الصواب، وإنما الذي اجتهد اجتهادا وكان أهلا الاجتهاد يقال لكل مجتهد نصيب، هذا المراد بالمجتهد، يمكن أن يقال لكل مجتهد نصيب، يعني الذي يجتهد ويخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه معذور بشروط، يعني يكون أهلا الاجتهاد وبأن يعني ماذا بارك الله فيكم يبذل وسعة، والذي يجتهد ويصيب الحق فله أجران. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب. قال الحق هكذا ما عليه دليل يطلب، وإنما الله سبحانه وتعالى كما يعني لو صح التعبير فتح المجال، الذي يقول حلال يعني هو الحق، والذي يجتهد ويقول حرام هو الحق. هذا كلام باطل يا اخوان، هذا يعني يؤدي الى التشكيك والتشكك والى يعني ماذا بارك الله فيكم التناقض. وقال بعضهم واختلف فيه عن ابي حنيفه واصحابه، طيب ماذا بارك الله فيكم نقول من طيب. وقال بعضهم اختلف في عن ابي حنيفه واصحابه، اختلف عنهم في هذه المسائل فورد عنهم في القولين. يعني هذا البعض ينقل هذا القول انه اختلف فيه عن ابي حنيفه واصحابه. وقال بعضهم عن بعض الفقهاء الاصوليين ذكر هذا الكلام انه اختلف فيه عن ابي حنيفه واصحابه على قولين، لان ماذا بارك الله فيكم الذي ذكر المصنف أنه أن كل مجتهد مصيب نقله عن من؟ عن بعض المتكلمين، فينقذ بعضهم عن بعض أبي حنيفة أن بعض أصحاب أبي حنيفة أنهم يعني أن بعضهم وافق بعض المتكلمين هؤلاء المتكلمين في هذا الأمر، وبعضهم قال بالقول الأول. وقال بعضهم اختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، وزعم الجاحظ عمرو بن بحر معتزلي ثالث. وقال وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم، يعني لو أن هناك يهوديا وأن هناك يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو ما مخالف للملة اجتهد فخرج بأنه لا إله أو بأن الله ثالث ثلاثة نعوذ بالله، أو خرج بما بارك الله فيكم بأن عزيرا بن الله أو من العقائد الفاسدة، كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان مجوسيا أو كان ما كان من هذه الملة المخالفة، أنه إذا كان مجتهدا عجز عن إدراك الحق فهو معذور غير عاثم. وهذا القول ليس بصحيح، القول باطل، هذا القول باطل. ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن الكافرين بأنهم ماذا ويحسبون أنهم على شيء، يعني ماذا بارك الله فيكم. فهؤلاء الذين هم مخالفون لملة الإسلام، الذين هم مخالفون لملة الإسلام آثمون وغير معذورين، ويقاتلون ماذا بالشروط المذكورة، يدعون إلى الإسلام ويبين لهم بطلان دينهم. أما أن يقال إنهم إن منهم من اجتهد فماذا وهو معذور غير آثم، هذا الكلام ما يفرح به إلا القرضاوي، ممكن يفرح به مثل هذه اللفلفة مثل الجاحظ ويبني عليها، ويبني عليها في ماذا في وحدة الأديان أو ما أشبه ذلك. وقال بعضهم طيب قال وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم، معذور غير آثم، وهذا القول ليس صحيح. وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، كل يعني ما هو وجه قول الجاحظ الذي لا وجه له، يعني هذا على بعضهم وجه قول الجاحظ قال لأنه بذل جهده والله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أتى بوسعه، فالله سبحانه وتعالى لا يعذبه على يهوديته أو على نصرانيته أو على ماذا بارك الله فيكم يعني ما ذكر من الأمور لأنه مجتهد، لأنه مجتهد. نقول قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله سبحانه وتعالى لا يقبل يوم القيامة من الناس إلا ماذا إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن كان قد بلغته دعوة الرسل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على يهوديته وعلى نصرانيته بعد أن ماذا علم وتبين له الحق فهذا لا يقال فيه معذور ولا يقال فيه غير آثم، بل هو آثم يحكم عليه بالكفر وتنطبق عليه أحكام الكافرين. العنبري يقول كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب. ما هذا وسع وسع هذا.
هذا لا يمكن يحاول الأخلاق اليهود والنصارى والنبي. إيه. مكان لا ما بلغ.
الذي هو في مكان في لم تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وما كنا معذبين حتى لم يأتي الرسول هذا حكم من لم تبلغ دعوة الرسول وهو على ماذا بارك الله فيكم على قولي على حديث الأسود بن سريع أنهم يختبرون ولكن الأمر
ثلاثة من الجنة
كيف يكون مجتهدا عن درك الحق الذي يكون يعني يجتهد هو لا ينظر في الأقوال لأنه ما يكون مجتهدا حتى ينظر في هذا المذهب وهذا المذهب وهذا المذهب وينظر ويخرج بالراجع. فإذا قدم فإذا اطلع على دين الإسلام وما فيه فإنه يكون قد اطلع على الحق ولا يجوز له مخالفة هذا الحق. نعم. قال كل طيب العنبري وسع الأمر أكثر فقال كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع. قال المصنف فإن أراد أنه أتى بما أمر فكقول الجاحظ إن أراد أنه اجتهد وأتى بما أمر وأنه لا يكلف الله صلى الله عليه وسلم قوله كقول الجاحظ والكلام في كلامه. وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض. إن أراد أنه مصيب في نفس الأمر لزم التناقض لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد الله سبحانه وتعالى واحد والنصارى يقولون الله ثالث ثلاثة فكيف يقال هذا حق وهذا حق هذا غاية التناقض ونهاية المحال. فماذا بارك الله فيكم فهذا القول وإن أراد في نفس الأمر لازم التناقض ولذلك الجويني رحمه الله تعالى في آخر الكلام في آخر الورقات قال في ردا على هذا لأنه يلزم من هذا القول تصحيح قول أرباب البدع من اليهود والنصارى والمجوس أن يصحح قولهم ويقال قولهم صواب وقولنا صواب هم اجتهدوا وأصابوا كذلك أيضا غيرهم من المسلمين اجتهدوا وأصابوا هذا فيه تضييع للحق. فإذا لماذا تقاتلهم وهم على صواب ولماذا تأخذ منهم الجزية وهم على صواب ولماذا يلزم منه أشياء كثيرة وكثيرة جدا ولماذا يدخلون النار وهم مصيبون لمن النار إذن إن كانوا يعني اليهود والنصارى إن كانوا مصيبين وكذلك كل من اجتهد في هذه المسائل والمسلمون مصيبون لمن النار ودعوة الرسل على أي شيء قام قامت إلى الدعوة إلى الدين الحق وإلى نبذ الأديان الباطلة
لكانت
كل واحد يفعل يعني طيب قال فإن تعارض عنده دليلان خرج إلى مسألة أخرى يعني تعارض عنده يعني عند من قال فإن تعارض عنده دليلان واستويا يتوقف ولم يحكم بواحد منهما ما لم يكن الأمر يعني لازما ومضطرا فيه للحكم بأحد الأمرين يعني مثلا بحث مسألة فتضاربت عنده الأقوال توقف فيها فإن احتاج قالوا له لا بد أن تفتي الآن نحن في مسألة وقعنا فيها لا بد لنا من فتوى وما كان هناك من يفتي في هذا البلد إلا هو مثلا ولم يستطع أن يحيل السائل على غيره أو ما شابه ذلك. طيب قال المصنف هنا توقف ولم يحكم بواحد منهما إن كان الأمر كما سمعت الآن في الصورة الأخيرة هذه فإنه الأظهر أنه يأخذ بالأحوط دع ما يريبك لما لا يريبك يأخذ بالأحوط في من الأمرين. قال فإن تعارض عنده دليلان استويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير لو قال لو أعطوه مهلة ونظر وخرج ما هنا يعني ماذا كان قد خرج بقول ولكن إذا تضاربت عنده الأقوال في مسألة من المسائل القوية النزاع بين العلماء فماذا فإن كان الأمر فيه سعة يبحث وينظر أو يحيل أو يتوقف يقول أنا في هذه المسألة محل نظر وبحث عندي وإن كانت هذه المسألة بارك الله فيكم يعني مثلا اضطر الناس إليها بالسؤال عنها ولوقوعهم فيها فيحتاجون إلى فتوى، فالأقرب الله أعلم أنه يفتيهم بالأحرق. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير، يخير قال بعض هؤلاء قال يخير، يعني خير شجر وعز قد واحدة منهما. هذا الكلام التخيير هو يعني قالوا لأنه ما تعارض الدليلان إلا بما له إلا لغاية من القوة في هذين الدليلين، فهو يختار أيهما شاء. وهذا قول الاختيار القول الأول أصعب منه، وهو القول بالاختيار، وليس له أن يقول فيه قولان حكاية يعني حكاية عن نفسه في حالة واحدة. يأتي يقول عن يسأل عن هذه المسألة فيقول فيها قولان مبيح وحاضر، يحكي عن نفسه يقول أنا أخرج في هذه المسألة بقولين، قول الأول أنه مبيح والقول الثاني بأنه حرام لأنه حلال والقول الثاني بأنه حرام، أو القول الأول بأن الحيض هو الطهر والقول الثاني بأن الحيض هو يعني بين القرء هو الطهر أو القرء هو الحيض، هكذا. من هذه الأشياء التي ليس له ذلك، لكن لو كان في لو كان هذا الكلام في زمانه السنة هذه فأفتى ونظر اجتهد فخرج بقول، ثم السنة التي بعدها نظر في الأدلة فتغيرت عنده الفتوى، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. ولذلك الشافعي له مذهبان من القديم والجديد، والإمام أحمد ربما نقل عنه روايات في مسألة واحدة. أما أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة يحكي عن نفسه، لو قال للعلماء فيه قولان منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا وأنا أختار كذا على شيء آخر، ولكن لو قال أنا أختار في هذه المسألة قولين، القول الأول بأنه حلال والقول الثاني بأنه حرام، هذا ليس له ذلك. وإن حكي ذلك عن الشافعي، ذكره بعضهم عن الشافعي أنه كان يقول ذلك، وحمل ما نقل عن الشافعي كما ترى في الحاشية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، إذا كان مجتهدا مجتهدا وبلغ إلى غلبة الظن أو إلى العلم بالحكم، ما لم يجز له بعد ذلك أن يقلد غيره لأنه وصل إلى معرفة الحكم بنفسه، وإنما يقلد العام الذي لا نظر له ولا اجتهاد ولا قدرة له على ماذا النظر في الأدلة الشرعية، ما عنده أهلية. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها، رجل كما فرعنا على أن الاجتهاد يتجزأ فقيه ما شاء الله في الفرائض، لو ما يكاد يسأل عن مسألة فيها إلا أجاب، ولكن إذا سألته مسألة الطلاق ما يستطيع، ما درس مسألة الطلاق ولا درس هذا الأمر، يقال هو في مسألة الطلاق كالعامي لا يتمكن من الاجتهاد فيها. قال: ومن لم يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل، هذا بناء على تجزؤ الاجتهاد وهو الصواب كما تقدم، فعامي فيها، وسيأتي ما هو فرض العام. قال: والمجتهد المطلق، المجتهد قسمان: مجتهد مقيد ومجتهد مطلق. المجتهد المقيد إما أن يقيد بماذا بارك الله فيكم بفن، أو يقيد بمذهب، أو يقيد بماذا بارك الله فيكم ببعض الأمور التي يعني ما لا يقيد بها. والمجتهد المطلق الذي فتح الباب أمامه وفتح الله عليه فيستطيع أن ينظر في كل ما يرد عليه من المسائل، فالمجتهد المطلق هو الذي قال هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير. هل يشترط إخوان في المجتهد المطلق أن يكون ملما بجميع المسائل الفقهية الدقيقة والكبيرة؟ هل يشترط؟ لو كان يعني اشترط ذلك، لو كان اشترط ذلك هذا قال يلزم منه الدور، يلزم منه الدور. تذكرون الدور نرجع نخرج قليلا عن الاسفل؟
لا،
ها ما نخرج خلنا على الاسفل. طيب أجل يعني قالوا نشترط في الاجتهاد أن يكون عالما بالوسائل الفقهية، ونشترط لأنه ما يعني ماذا بارك الله فيكم ما نقول عن هذا مجتهد إلا وهو يستطيع أن ماذا يستنبط. أما إذا كانت ما نقول عنه مجتهد إلا إذا كانت متوفرة فيه، إذن يجتهد لماذا؟ لو قلنا لا يسمى مجتهدا مطلقا حتى يعرف كل مسألة فقهية دقيقة دقيقة صغيرة أو كبيرة يعرفها يكون مستحضر لها. إذا هو مستهد يعني سيستهد لماذا سيستهد؟ لكن لو قلنا مستهد معناه أن العلوم التي توصله إلى معرفة الحق في هذه المسألة متوفرة عنده من علوم اللغة علوم العربية يعني وعلوم الأصول علوم هذه الأمور التي تقدم ذكرها يستطيع بعد ذلك هذه قوة قريبة لأن الفقهاء فقيهم بالفعل وفقيهم بالقوة يعني بالقوة معناه أنه عنده الآلة التي يستطيع أن ينظر فيها فيقص على الحقيقة في هذه المسألة ككثير من طلبة العلم والعلماء مثلا من العلماء وطلبة العلم قد العلماء يكون العالم يسأل في مسألة في مسألة من المسائل ويقول سأنظر فيها ما كانت موجودة عنده ولكن عنده الآلات والأهلية للنظر فيها فهذا فقيه بالقوة عنده الشيء الذي يدرك به الحكم الشرعي إذا نظر في أدلة هذه المسألة. قال والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم الخالصة بالقوة القريبة من الفعل ليست بالفعل يعني عرف العلوم كذا العلوم بالفعل وإنما عنده مبادئ أو أسس يستطيع أن يبني عليها الأحكام. قال من غير حاجة إلى سؤال كثير حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره. فهذا قال أصحابنا لا يقلد هذا الآن المجتهد المطلق هل له أن يقلد؟ قال المصنف قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا مع ساعته لا يقلد لا مع ضيق الوقت ولا مع ساعة الوقت ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. يعني شخص مجتهدا اجتهادا مطلقا جاءته مسألة قالوا له مسألة الآن نحن نريد فتوى الآن هل له أن يقلد ويقول قال الإمام أحمد فيها كذا؟ فيعني يقلد الإمام أحمد فينسبه إلى نفسه ويقول أقول فيها بالجواز وهو ما نظر المسألة لكنه يعلم قول الإمام أحمد بالجواز في هذا. قالوا لا يقلد لا مع ضيق الوقت يعني إذا ضاق عليه وقت المسألة ولا مع ساعته. قالوا له انظر لك شهر لا يقلد ولكن له أن يحكي عن غيره يقول مثلا قال أفتى فيها الشيخ الفلاني بكذا يحكي عن غيره أفتى فيها الإمام أحمد بكذا أفتى فيها ابن تيمية بكذا أفتى فيها مثلا من العلماء المعاصرين كانت من القراء المعاصرة من المعاصرين المتقدمين والمتأخرين. قال ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره يحكي عن غيره هذا الأمر. هذا المجتهد المطلق ومما يدل الإخوان على أن المجتهد المطلق لا يشترط فيه أن يلم بجميع الجزئيات في المسائل الفقهية أن كثيرا من العلماء كالإمام مالك الشافعي وأحمد وغيرهم يسألون فيقولون لا أدري لا أدري. لو اشترطنا في المجتهد المطلق أن يلم بالجزئيات هذه لكان الإمام أحمد والإمام مالك لكانوا غير مجتهدين لأنهم ما علموا بهذه المسائل ولكن الإجماع قائم على أنهم مجتهدون. قال فإن نص هذا المجتهد المطلق في مسألة على حكم معللة قال الحكم في هذه المسألة كذا لكذا وكذا دفعا للمشقة مثلا أو لكذا يعني يعلل بعلل فمن ذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة يعني يمكن أن يؤخذ مذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة. لو قال مثلا جرى فيها الربا لكونها مكيلة مثلا يسأل عن الذرة فيقول يجري فيها الربا لكونها تكابر فمذهبه يمكن أن تقول مذهب الإمام أحمد في ماذا بارك الله فيكم في الحبوب الأخرى مثلا تقول مذهبه أنه يجري فيها الربا من أين أخذتها؟ لأنه حكم وعلم ووجدت العلة في ذلك. وهذا كثير من أحكام أصحاب المذاهب الأربعة لم ينصوا عليها وإنما استنبطها أصحابهم المقربون منهم من فتواهم. كثير من المسائل يقولون هذا مذهب أبي حنيفة هذا مذهب الإمام أحمد ولا تجد للإمام أحمد فيها كلام وإنما يكون الإمام أحمد قد أفتى في مسألة النظير في نظيرها أو في قصة تشبهها أو إن أصول الإمام أحمد على كذا وأصول أبي حنيفة على كذا فقالوا بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى قال فمذهبه في كل ما وجد فيه تلك العلة فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها. وكذلك يعني معناه أنه يعامل معاملة القياس مع الأدلة الشرعية، هذا الخلاصة. قال وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى، باحتمال أن يكون لذلك الإمام نظر في هذه المسألة غير تلك النظر في تلك المسألة، وإن وجد فيهما بعض التشابه. فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما، وإلا فالثاني. إذا اختلف حكم هذا الإمام في مسألة من المسائل وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما، أشبههما بالأصول التي يمشي عليها، مثلا من الأصول التي يمشي عليها الإمام مالك سد الذرائع، من الأصول التي يمشي عليها الإمام ماذا بارك الله فيكم الإمام أحمد ماذا بارك الله فيكم يعني كثير من الأصول يعرفها أصحابهم، فتكون التي تكون أشبه بأصوله. وتجدون كما نقرأ هذه الأيام من كلام شيخ الإسلام يقول هذا أشبه بأصول أحمد وهذا كذا وهذا، لأنه ربما ما وجد نص. وإلا فالثاني يعني نختلف في حكمه في مسألة واحدة ولم يجهل التاريخ بل علم، فمذهبه الثاني يكون متأخر كالجديد من مذهب الشافعي. قال لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا والأول يعني يكون له مذهبان فيه حتى وإن علم التاريخ يكون له مذهبان مذهب يعني. ولذلك تجدون مسألة يقال فيها وهذا مذهب الحنابلة، قول آخر قالوا هذا مذهب الحنابلة، أيضا في نفس المسألة في قولين مختلفين، وذلك أن في مذهب الحنابلة قولين لهذه المسألة. والحاصل أن هذه الأمور كثير من أكثر ما يستفيد منها الذي هو يدخل في التمذهب هكذا، أما نحن أمرنا أهون في هذا. قال والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلادة، هذا من حيث اللغة. ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الأمر في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه، العام إذا قلد كأنه ربط المسألة في عنق ذلك العام وقلده، قال له يعني أفتني بهذه المسألة. واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه، فإلى قبول قول الغير يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم لأن قبول قوله عليه الصلاة والسلام حجة بنفسه، والإجماع لأن قبوله يكون قبولا للحجة ولا بلا حجة. ثم قال أبو الخطاب العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية وما يسوغ وهو الفروعية. وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا وهو باطل بالإجماع. وقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحنها مما اشتهر فلا كفة فيه. العامي إذا جهل مسألة سواء كانت من المسائل التي يسمونها الأصولية أو الفروعية، الذي فرضه أن يسأل العالم فإذا أفتاه العالم بشيء فيكون ماذا؟ كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته في الاجتهاد، يكون قد قبل خبر الثقة في كون هذه في كون هذا الحكم هو حكم الله، لأن العالم الذي يسأله هذا العالم ثقة، فإذا أفتاه كان هذا العالم قابلا لخبر الثقة. طيب، وسواء في ذلك المسائل التي هي الأصولية أو المسائل التي هي الفروعية فيما يسمونها، إلا أن الأشياء التي اشتهرت وكذلك أيضا ماذا أمور العقيدة وإن فهمها العامي لا يلزم من العامي أن يبقى مستحضرا للدليل فيها. يعني تسأله مثلا بعد 10 أيام ما هو الدليل، أنت اليوم قلت له مثلا الله خالق كل شيء هذا هو الدليل وهذا الدليل، أو قلت له مثلا الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة والدليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو قلت له مثلا في مسألة المسائل الله سبحانه وتعالى على عرشه ماذا مستوى على عرشه والدليل الرحمن على عرش استوى، فإذا جئت وسألته بعد أيام ما هو الدليل ونسي، لا يضر ذلك لأنه أخذ المسألة وتصور دليلها أو أخذها بدليلها فلا يضره أن نسيه بعد ذلك. قال ثم العام من ولا يستفتى لا يستفتي لا يستفتي يعني لا يسأل إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك يخبره عدل أن العالم في هذه المنطقة فلان فيسأله. قال لا من عرف بالجهل فإن لا يسأل الجاهل بالأمور وإنما يسأل العالم فيها. قال فإن جهل حاله لم يسأله. إن جهل حاله ما درى هو من الجاهلين أم من العلماء لم يسأله وإنما ينظر عند السؤال ينظر العالم. وقيل يجوز يعني ماذا بارك الله فيكم إنما يسأل أهل الذكر كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان في البلد يجتهدون تخير يعني له أن يسأل هذا أو يسأل هذا سواء كان أعلم أو دونه. وقال الخيرقي الأوثق في نفسه يسأل من كان يعني يراه أتقى لله سبحانه وتعالى وأورع في الحكم فيسأله عملا بقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا آخره وختمه بقول الخيرقي. والخيرقي من العلماء الذين يعني من الذين اشتهروا في مذهب الحنابلة بسبب مختصر الخيرقي الذي بنى عليه قدامه شيخ المغني الذي هو المغني. قال وقال الخيرقي الأوثق في نفسه وهذا كأنه والله أعلم ما أدري هل قصد به المصنف يعني من براعة الختام أنه أوثق في نفسه يعني أن الكتاب يكون موثوقا يكون كذا الله أعلم. قال وهذا آخره والله تعالى أعلم وهو الموثق وله الحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. كم اليوم؟ اليوم 7 ومتى بدأنا؟ بدأنا 13 يعني 3 أشهر إلا 6 أيام يعني 3 أشهر. الحمد لله. ما هل فاتنا شيء يا إخوان؟ فاتنا شيء قلنا سنرجع له أو شيء؟ لا ما في شيء. الزيادة معنا والذي أخرنا القياس لأن كنا الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى نقرأ في المذكرة على ما يسر الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ثلاثة عشر أربعة طيب إلى هنا والحمد لله. يا أخوان نحن أيضا لأن الأخوة الذين يسجلون كما بعض نحن طلبة علم وهذه التسجيل إنما هو فقط من باب أن تفكيك بعض الأشياء فربما بعضها تفتك بعضها ما تفتك بعضها سهل يعني ماذا كلنا طلبة علم ونتعاون ومن وجد خطأ أو شيئا ماذا ينبه هنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.